إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو 43 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا وأدلة الأحكام، ووصلنا إلى الدليل الخامس ألا وهو القياس، وآخر ما تكلمنا عنه في باب القياس ما يسمى ما جاء على خلاف القياس، وبينا معنى كلمة جاء على خلاف القياس، أي الفاعل هنا النص. إذن هم حكموا على القياس بأنه صحيح، وحاجة واحدة من اثنتين، إما أن النص صحيح عندهم إما النص غير، فلو كان غير صحيح فحالهم معلوم، وإن كان صحيحا كيف يستقيم أن يكون مخالفا للقياس؟ مفهوم المعادلة الصغيرة دي خالص، يقولون جاء على خلاف القياس. قلنا هب أن القياس صحيح، إذن هي واحدة من ثنتين، إما الذي جاء وهو النص صحيح وإما غير صحيح. فإن كان غير صحيح، أنتم تتحدثون في أمور نزلت في كتاب الله عز وجل، فأمركم معلوم، وإن كنتم تقصدون بأن النص صحيح والقياس صحيح والقياس الصحيح يخالف النص الصحيح، إذن في حقيقة الأمر أن النص لا يتعامل مع العقول ولا يتماشى مع العقول، لأن القياس هو من المعقولات عندكم، واضحة؟ فهذا كلام نسأل الله السلام والعافية من الخذلان بعد الهدى. نقول أثر القول بمخالفة القياس، يقول هنا تقديم القياس على النص الشرعي وجعله ندا له، هذا من أبطل الأباطيل، لأن القياس مبني على علة، وفي هذا البحث تكون مستنبطة لا منصوص عليها، يعني على كلمة على خلاف القياس العلة ايه؟ مستنبطة وليست منصوص عليها بأدلة نقلية أو إجماع. وعليه فإنا نحكم على وصف ظاهر بأن العلة بغلبة الظن، واضحة؟ طالما أنها مستنبطة العلة دي بغلبة الظن، فكيف يجعل المستنبط كالمنصوص عليه؟ أول جزئية، إزاي أنت هتجعله المستنبط كالمنصوص عليه؟ يعني بمعنى أدق، جعلتم المستنبط يقينيا والنص ظنيا مثلا، فهذه مشكلة كبيرة جدا. وأدى ذلك، أي هذا الكلام، إلى تضعيف أحاديث كثيرة بدعوى أن الأحكام الناتجة عنها مخالفة للقياس. واضحة؟ ما هو ما يقدرش يقول إن إيه؟ الأحاديث صحيحة، فبيضطر إن يقول الأحاديث إيه؟ ضعيفة، فيضعف الحديث من هذا الباب. لذلك عندهم طرق لتقديم القياس على الأحاديث بطريقة غريبة جدا. يقول لك إذا الخبر كان خبر أحد ورويه غير فقيه كأبي هريرة أو أنس، انتبه للاضطرهات هذه، وخالف القياس يقدم القياس عليه. شوف التركيبة، شوف التركيبة جاية ازاي. قلت وكان الأحرى تضعيف العلة التي بني عليها الحكم، هذا هو الإنصاف. الإنسان يتهم عقله ويتهم إدراكه، لا يتهم النصوص. ثم القول بأن الحكم الثابت بالنص الصحيح يخالف القياس طعنا في الشريعة بأنها غير متضافرة، وأنها لا تشهد بصحة بعضها البعض. وربنا أنزل الكتاب والميزان، فلم يجعلوا الميزان يوافق إيه؟ الكتاب. والكتاب يتضمن العدل، والميزان يعرف به العدل، فكيف يخالف العدل؟ وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام في ذلك، حيث قال: وبالجملة فما عرفت حديثا صحيحا إلا يمكن تخريجه على الأصول الثابتة. يعني تجيب قياس صحيح يماثله. وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشريعة، فما رأيت قياسا صحيحا يخالف حديثا صحيحا، كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح. انظر إلى دقة الكلام، هذا هو الكلام السني. أما أن يزعم بأن القياس الصحيح يخالف النص الصحيح، هذا يستحيل، هذا يستحيل. لابد أن هناك عيبا في الطريق، والعيب في الغالب الأغلب بيكون في القياس لا في النص. واحد يقول لي هو النص بيبقى ممكن فيه عيب؟ انه ممكن يكون هو غير صحيح، هذا من عيوبه. صحيح، واقصد النصوص الحديثية. مسألة جديدة، المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها. يعني الناس اللي هي اقرت بالقياس اختلفوا في القياس، هل يجري في كل شيء أم أن هناك خلافا في بعض الأشياء؟ كما سبق أن الخلاف، أن القياس مقصور على المعاملات دون العبادات لأنها محجوبة إيه؟ العلة. إذن اللي اختلفوا أيضا اختلفوا في جزء من المعاملات، اختلفوا في الحدود والكفارات والتقادير والرخص والأسباب والشروط والموانع. فهذه سبعة أشياء اختلفوا فيها هل القياس يجري فيها. فمثلا في الحدود، مثال ذلك قياس من عمل عمل قوم لوط على الزاني في وجوب الحد، معلوم ان الزاني قد اجري له ايه او قدر له حدا معينا، واضحة؟ طيب، من عمل عمل قوم لوط، هل نقيس ذلك على الزنا ونقيم عليه حد الزنا؟ واضحة؟ فهنا في هذه المسألة بالذات قلنا لا يصلح. لما؟ لأن حد من عمل عمل قوم لوط منصوص عليه، يبقى فين القياس؟ يبقى المثال ده أصلا المضروب لسان غير صالح، المثال غير صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. لذلك حتى لو عمل في بهيمة قتلت البهيمة. إذا ما بقي كيف نقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف. إذا أصل القتل عندنا في شريعتنا بماذا؟ بالسيف. إذا فرق الزنا أم لا؟ لأن حد الزنا يختلف من البكر إلى وعمل قوم لوط لم يفرق بين بكر وسيد، كيف؟ وهذا قياس مع الفارق. يعني إذا هو قياس فاسد الاعتبار ابتداء، وقياس مع الفارق لوجود الفارق بين البكر والسيب، ومن عمل عمل قوم لوط لم يفرق بين البكر وإيه والسيب. قياس النباش على السارق قلت قياس صحيح، بل هو أحد أجزائه، يعني هذا لا يسمى قياسا عندي، واضحة؟ لأنه أحد أجزائه السارق، فالسارق بتقطع يده بسبب أنه أخذ مالا من حرز، وأيضا النباش أخذ مالا من حرز، فالمال هو الكفن، أخذه من حرز. اللي خلاهم حصلت المشكلة بيقول لك ان المال انت بتحطه مثلا في صندوق وبتقفل عليه. نقول انتبهوا، الحرز جنس يختلف كل شيء بحسبه. يعني ايه؟ يعني حرز الكفن القبر، وحرز المال الخزنة، وحرز حلق الباب الحائط، هذا حرزه، يعني اللي يفكه يبقى سرقه، واخد بالك؟ وهلم جرا. اذا يلاحظ ان من الممكن في باب الحدود يقاس، ومن الممكن الا يقاس، ولكن في الحقيقة المثالين الموجودين امامي، الاول لا يصح فيه القياس من وجهين، من وجه النص فهو فاسد الاعتبار، ومن وجه الفارق فهو قياس مع الفارق. والمثال الثاني انا بقول ان النباش يندرج تحت ايه؟ السارق، فلم اقصه عليه، واضحة؟ الشيء الثاني الكفارات، مثل اشتراط كفارة الظهار واليمين ان تكون الرقبة مؤمنة، قياسا على كفارة القتل خطأ بجامع ان الكل كفارة، واضحة؟ لان في الظهار اشترط الامام، في الظهار لم يشترط الامام ولا في اليمين، واضحة؟ ولكن اشترطها في الايه؟ في القتل الخطأ. فنقيس هذه مع هذه. قلت ايضا القياس هنا فاسد الاعتبار. لما؟ لان عندنا اصلا النص قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذا علق العتق، هي الوصف المناسب، اعتقها فإنها، شوف الحكم، الحكم فاعتقها، واخد بالك؟ فإذا جعل الإيمان شرط فين؟ في العتق. إذا كل هذه أجزاء تقع تحت نص واحد. فلو فرض أن هناك مثالا، ولو كان هذا المثال بغض النظر عن حديث الجارية، نقول نعم هذا يحمل المطلق فيه على المقيد، وهذا ليس من باب القياس، بل هذا من باب حمل المطلق على ايه؟ على المقيد. التقادير مثل جعل اقل الصداق ربع دينار. قلنا يا اخوانا جبتوا الكلام ده منين؟ قال لك هو احنا لما بنيجي نقطع الايد اللي سرقت بنقطعها في كام؟ قال صلى الله عليه وسلم لا قطع في اقل من ايه؟ من ربع دينار. لا قطع في اقل من ربع ايه؟ دينار. فقال احنا استباحنا قطع ايه؟ الايد في ربع دينار، والحديث استباحت هذه الفروج بكذا. فهنا يقول ايه؟ ان الرجل استباح فرج المرأة، يبقى الاستباحة دي زي الاستباحة ده عضو قصاد ايه؟ عضو. يبقى برضك نقول اقل المهر ايه؟ ربع. بئس القياس، بئس القياس، بل انتم تقيسون طاعة على معصية. انت فهمتم ازاي؟ فالقطع الاول قطع ايه؟ معصية، والقطع الثاني قطع ايه؟ طاعة. فكيف تقيسون الطاعة على المعصية؟ هم لو زي ما تقولوا ايه؟ واضحة؟ وخلي بالك شوف الحاجات الغريبة، في باب المعصية الزاني لا يدفع مهر البغي، واخد بالك؟ فسبحان ربي العظيم، قياسات غريبة. ومن هنا تعلم مدى المشاكل الحاصلة في الفقه بسبب القياس هذا وسبب المجمل. الرخص أيضا مشكلة، هل يصح القياس فيها أم لا؟ مثل جواز قياس العنب على الرطب في بيع العراية، واخد بالك؟ ما هو ده طبعا، ما ده بقى عشان كده احنا بنقول اللي بيقرأ في الفقه ده يكون راجل ابتداء يدري الاصول، عشان يعرف كلام الناس فين محل المشكلة، لان عامة الخلافات الفقهية خلافات اصولية، ونجادل في اثبات الحديث وعدم اثبات الحديث. يا عم لو الحديث ثبت هو مش هيعمل بيه، انت ايه اللي مريح؟ ايه اللي تعب نفسك ليه؟ فما تيجي على اصل الشيء وتقول المشكلة بيني وبينك في الحديث المعين ده، خلاص. فالرخص مثل جواز قياس العنب على الرطب في بيع ايه؟ العراية. انتوا عارفين ان بيع العراية مستثنى لحاجة الناس اليه، واضحة؟ يعني المزابنة لا تجوز، استثني منها ايه؟ العراية. فهو يقول لك ينفع قياس العنب على الرطب، واضحة؟ بمعنى ان التمر، خلي بالك، هو رطب جافة، فلما يجف ينقص الوزن ام لا؟ طيب العنب والزبيبة ينقص الوزن ام لا؟ فهنا ان كان الشارع استثنى التمر الرطب، هل يستثني العنب؟ هو هذا ايه السؤال. طبعا عايزين نعرف اصلا العراية دي ليه ما استثناها الشارع لحاجة الناس اليها؟ لان التمر ايه؟ قوة الناس، يعني ان اكلوا منه شبعوا وقاموا به. فالسؤال هل الوصف المناسب هذا موجود في العنب ام لا؟ فهمتم الكلام ازاي بيمشي؟ يبقى انا مش عايزك بس ايه تقرأ وانت مغمض، بس ادي فرصة لنفسك ترجع كل مسألة قصادك لايه؟ للاصل اللي اتبنت عليها، هتعرف فين الصواب من الخطأ. الاسباب مثل كأن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم، فيقاس عليه وصف اخر فيحكم بكونه سببا ايضا، فالشارع منع الحكم عند الغضب. طيب ادي الحكم عند الغضب الشارع منعه، طيب والسبب في ذلك ايه؟ العلة انشغال الفكر،
واضحة؟ طيب، ما القبة احنا بنقول انشغال الفكر ده موجود في الجوع والعطش والحزن، فهل يمنع ايضا قضاء حال الجوع والعطش والحزن؟ واضحة؟ قلت حتى لو سمي هذا قياسا، واضحة، مع ان الوصف هذا موجود في الجميع، قلنا ماشي سموه قياس. ولكن انا عايز اوصل لنقطة خطيرة، مش معنى نجاحي في مثال ان نطرد المثال في باب الاسباب. انتبه، احنا ضابطنا واحد، ان الوصف واحد، يعني العلة تكون ايه؟ واحدة، بشرط ان تجلب مصلحة او تدفع مفسدة. ثم قال واكثر الاصوليين على منع ذلك، الاصوليين بيمنعوا اللي انا بقوله في السابق ده، وعللوا ذلك بان من تنقيح المناط، بان الكلام اللي فات ده من تنقيح ايه؟ المناط، وهو مفهوم الموافقة. قلنا مفهوم الموافقة واضحة داخل في قياس المساواة، واضحة، وقال لا يحصل قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سببا لوجوب الصلاة. قلنا طبعا المثال بعيد جدا، المثال ايه؟ لان طلوع الشمس ليس هو غروبه، واحنا بنقول لابد ان الوصف يكون ايه؟ واحد. ولكن لما جينا بالمثال انشغال الفكر، ده وصف واحد ولا وصفين؟ فلو قلنا طلوع الشمس سميناه انشغال الفكر، ينفع نقول غروب الشمس اسمه انشغال الفكر؟ واضحة؟ ده نقول اسمه ذهاب الفكر، لان انشغال الفكر نمو، وهذا يناسب الطلوع، يبقى غروب الشمس يناسبها ذهاب ايه؟ الفكر. فطبعا ما ينفعش الكلام ده خالص، يعني حتى المثال المضروب مثال بعيد. الشروط، مثل استقصاء الاوصاف في بيع الغائب على الرؤية عند من يقول بذلك. يعني احنا عارفين ان انا رايح اشتري سلعة، السلعة قدامي بعينها عجبتني بشتريها، هل يجوز انك انت توصف لي السلعة دي وصفا دقيقا جدا، واخد بالك، واحل لك بيع الغائب؟ نقول هذا كلام باطل، ولكن لا يصح الا بشرط ان تدفع الثمن في مجلس العقد، فان دفعته كان السلم، وهذا منصوص عليه وليس من باب القياس. الموانع، مثل قياس نسيان الماء في الرحل على المانع مع استعماله حسا، مثل قياس الماء في الرحل، واحد نسي الميته في الرحل، هنقيسه على المانع مع استعماله حسا كالسبع واللص في صحة الصلاة بالتيمم عند من يقول بذلك. في ناس بتقول لك لو السبع شرب من الميه، او لو واحد سرق الميه ما ينفعش ايه؟ نتوضى بيها. فبقول لك هل نقيس هذا على هذا وانا يتيمم؟ واضحه؟ طبعا الحل فقهي، والنسيان قصه، واضحه؟ فان ترك الماء في الرحل فإما أنك لك قدرة على الإتيان به وإما لا، فإن كان لا دخل في قوله فلم تجد ماء فتيمم. إحنا ما بنعتقدش إن السبع لو شرب من المية إيه؟ ينجسها. واضحة؟ من اعتقد ذلك إذا المية عنده غير موجودة، فدخل في الحكم فلم تجد ماء فتيمم. والماء المسروق نفسه إيه؟ القضية. إلى هنا ينتهي الكلام عن القياس. نقرأ الخلاصة على عجالة لنسترجع المعلومات السابقة لطول المبحث. يقول هنا القياس لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، دي عقيدتنا. وكثير من الناس يلجؤون إليه بغير ضرورة، والضرورة التي نقصدها فقدان النص، والضرورة التي نقصدها ايه؟ في حق القائس لا في نفس الامر. واضحة؟ طيب، القياس هو الحاق حكم الاصل بالفرع لعلة جامعة معلومة مفهومة. القياس حجة شرعية بشهادة الكتاب والسنة والصحابة وصريح المعقول، معلومة صحيحة. أركان القياس أربعة، وهي الأصل حكم الأصل، الفرع العلة الجامعة بينهما. شروط الأصل ألا يكون فرعا، لأنه لو كان فرعا إذا أنت قست فرع على فرع، وليجب أن تقيس على إيه؟ على الأصل. وأن يشتمل الأصل على علة، وأن تكون متعدية لا قاصرة. شروط حكم الأصل ألا يكون تعبديا، لأنه لو كان تعبديا العلة غير موجودة محجوبة. وألا يشتمل على حكم الفرع، لأنه لو كان يشتمل على حكم الفرع كان العام. وألا نعم معلومة، ده موضوع ثاني، لو ما قلته معلومة منصوص عليها قسنا عليها، ولكن هنتكلم على الأغلب الغالب. وألا يكون منسوخا، لأن المنسوخ غير معمول به. وأن يكون حكما شرعيا لا حكما غير شرعي. شروط الفرع ألا يكون منصوصا على حكمه، لأنه لو كان منصوصا عليه كان فاسد الاعتبار. وأن يشتمل على نفس علة الأصل. وأن يكون متأخرا على الأصل، لأن تقدمه يعني خلوه من إيه؟ من الحكم، وهذا مستحيل. شروط العلة أن تكون منضبطة، أن تكون وصفا ظاهرا غير طردي، أن تكون مناسبة للحكم، أن تكون متعدية، ألا تكون من الأوصاف التي ألغاها إيه؟ الشارع. الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم. واضحة؟ مرادفة العلة يعني الأسماء المختلفة، الجامع، المناط، الأمارة، الداعي، الباعث، المقتضى، الموجب، المشترك. ثم قال: إذا كانت العلة في الأصل أقوى من الفرع سمي قياس الأدنى، وإن كانت متساوية سمي قياس المساواة، وإن كانت أضعف ثم قياس إيه؟ الأولى. والعلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج إيه؟ المناط. وتحقيق المناط وتنقيح المناط من المنصوص، من العلة المنصوص عليها، والتخريج والمستنبط. وتحقيق المناط هو إلحاق علة الأصل المنصوص عليها، وليست قاعدة كلية بفرع في نفس إيه؟ العلة. القاعدة الكلية اللي هو إيه؟ المعنى الكلي. القاعدة الكلية اللي هي إيه؟ المعنى الكلي الذي علق الشارع به الحكم. فجزاء مثل ما قتل، هذه إيه؟ معنى كلي. إيه بقى المثل ده؟ ده موضوع تاني. القياس الجلي هو القياس الذي ثبتت علته بنص من الكتاب او السنة او الاجماع، او بنفي الفارق بينه وبين ايه؟ الفرع. القياس الخفي هو القياس الذي ثبتت علته بالاستنباط. واضحة؟ ماشي. القياس اما صحيح واما فاسد واما لم يتبين امره. تنقيح المناط، التنقيح اللي هو التصفية، التهذيب، مش كده؟ تصفية العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا تصلح للتعليل واعتبار الصالح منها. عندنا شوية أوصاف كده، شوائب، هنبعدها عشان ايه؟ ان تتسع دائرة تطبيق الحكم. والغرض من حذف الاوصاف الزائدة هو اتساع دائرة تطبيق الحكم ليشتمل على الحالة المذكورة وغيرها من الفروع. صحيح. تخريج المناط هو استنباط علة حكم نص الشارع عليه، يعني الحكم موجود ولكن العلة ايه غير موجودة، ولاستنباطها مسالك هي ثلاثة: اما بالأدلة النقلية، واما بالإجماع، واما بالاستنباط. وأنتم تعلمون أن الأدلة النقلية قد تصرح بالعلة وقد تنبه على العلة، يعني إما تصريح وإما إيه تنبيه، وكلاهما من باب المنصوص. ولكن الاستنباط له ثلاثة طرق: السبر والتقسيم والمناسبة والدوران. أما معنى السبر والتقسيم، عارفين ان التقسيم سابق لايه؟ للسبر. فالتقسيم هو حصر الاوصاف غير المنصوص عليها، ولكن هي موجودة في الاصل حتى يكون التقسيم صحيحا. ثم نختبر هذه الاوصاف، وهذا الاختبار ما يسمى بايه؟ بالسبر. فما يصلح للعلية اعتمدناه، وما لا يصلح للعلية الغيناه. معنى المناسبة هي الوصف الذي يقتضي ايه؟ جلب مصلحة او دفع ايه؟ مفسدة اذا بنينا الحكم عليها. ثم قال: تنقسم المناسبة الى اربعة اقسام: الاول المناسب المؤثر، ثم الملائم، ثم المرسل، ثم الملغي. فالمرسل هو المصالح ايه؟ المرسلة، والملغي لا اعتماد عليه اذا ما بقي عندنا الا المؤثر وايه والملائم. ثم قال: معنى الدوران هو تعلق الحكم وجودا وعدما بايه؟ بالوصف. ثم قال: يجوز تعليل الحكم بعلتين او اكثر. صحيح. بشرط ان تكون العلل منصوصا عليها لا مستنبطة. قياس الشبه هو تردد الفرع بين اصلين مختلفين في الحكم، فوجب الحاق الفرع بالاقرب ايه؟ شبها. قياس العكس هو اثبات نقيض الحكم، نقيض حكم الاصل للفرع. لما؟ لوجود نقيض علة الحكم، حكم الاصل فيه. يعني عندنا اصل وعندنا فرع، عندنا حكم اصل وعندنا علة اصل. جاء فرع فوجدنا فيه نقيض العلة، فقلنا يستحق نقيض الحكم. القياس مع الفارق هو اثبات وجود فرق بين علة الاصل وعلة الفرع. متى وجد الفارق كان قياسا مع الفارق، ومتى وجد نص كان قياس ايه؟ فاسد الاعتبار. ثم القياس المركب نوعان: مركب الاصل ومركب ايه؟ الوصف. مركب الاصل ومركب الوصف. وبينا ان القدر المشترك بينهما معلوم، واخد بالك؟ طيب، معنى على خلاف القياس هو أن الحكم الثابت بالنص في مسألة معينة يخالف الحكم الثابت بالقياس لنفس إيه؟ المسألة. وبينت خطورة هذا الكلام، واضحة؟ يعني أنا حبيت أفصل تفصيل سريع. القياس الذي تتحدث عنه هذا إما أن علته منصوص عليها، وإما أن علته إيه؟ مستنبطة. فلو كان منصوص عليها وقست حسب الشروط، اذا هو قياس صحيح، يبقى يستحيل ان النص ده ايه؟ يخالفه. فان خالفه كان هذا القياس ايه؟ اما انه منسوخ. واضحة؟ وما عندناش اي دليل على ايه؟ على النسخ، فوجب طرح القياس لانه متأخر، لان القياس ده ايه؟ انت اللي عامله. واضحه؟ وفي هذه الحاله غالبا ما تكون العله قاصره وليست متعديه، فيعاد الخطأ الى ايه؟ الى القياس. واما ان كان القياس علته مستنبطه فيقينا ان هذه العله كانت ايه؟ خطأ. ثم اخيرا قال: المسائل التي اختلف اهل العلم في جريان القياس فيها سبع مسائل: حدود، كفارات، تقادير، رخص، اسباب، شروط، موانع. الى هنا ينتهي الكلام عن الدليل الخامس من ادلة الاحكام وهو القياس. وانا اؤكد ان القياس فيه كلام كثير كان يجب ان يقال، ولكن انا اظن والله اعلم سيقال في اصول الفهم، لانها الصق التفصيل الذي ساذكرها في اصول الفهم الصق منها باصول الفقه. عودا الى التعريفات الاوليه، آخر ما وصلنا إليه الضدان، وتكلمت عن الضدين وعن النقيضين. ماشي. الكلام الآن عن إيه؟ عن الشرعيات. انظر الشرعيات، ما أخبر الشارع بها وما دل الشارع عليها، خلي بالك، او ما ورد الشارع بها وما دل الشارع عليها. ياه، يبقى لنا كم طريقة لإثبات الحكم الشرعي؟ لنا طريقان: اما النص يرد وإما يدل. أنا هتكلم في هذه المسألة واحتمال أطول فيها النفس شوية عشان أوديك السطر الواحد ده ممكن يكتب فيه مجلدات، وبين لك إن لابد أن تعلم حجم نفسك. فقد يمن الله عز وجل عليك وتدري الأول، وقد تزيد المنة وتدري الثاني. وأنا أبشرك أن القسم الأول لو اكتمل عندك قد ظفرت بجمهرة من الأحكام التي تمدح وتشكر الله بعد ذلك عليها. ما بالك لو رزقك الله أن تستنبط الأحكام الشرعية مما دل عليه النص. فسأذكر ما ورد به النص وسترى العجب العجاب، فما بالك لو كان مما دل عليه النص. طيب، لذلك نقول بعد هذا التعريف أن الشرعيات تثبت بما ورد به النص وبما دل عليه النص. فكما ترى أن الشرعيات لها طريقان: الأول ما ورد به النص، والثاني ما دل عليه النص. الطريقة الأولى: ما ورد به النص. وهذه الطريقة نوعان: النوع الأول النوع المباشر، ولكن ليس معنى انه نوع مباشر لا يحتاج الى فقه، لا، ده يحتاج الى اصول الفقه ويحتاج الى اصول الحديث ويحتاج الى لغة العرب. اذا في حقيقة الامر له تمهيدات وله مقدمات ووسائل لا بد من معرفتها. هذا النوع المباشر يقدر عليه عموم العلماء وكثير من طلاب العلم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب تعالى نبص في النص ده، أقيموا الصلاة يبقى الصلاة إيه؟ آتوا الزكاة يبقى الزكاة إيه؟ طيب واحنا عرفنا الوجوب منين؟ مش عرفنا برضك من أصول الفقه مش كده؟ طيب وبرضك عرفناه وفهمناه في ضوء لغة العرب، يبقى معلومة. ما انت عارف ان في لغة العرب حاجة اسمها فعل الامر، وعرفت في اصول الفقه ان فعل الامر يقتضي ايه؟ الوجوب، والعملية معروفة. انت جالس عايز تقعد هنا ولا ايه؟ وقال تعالى: كتب عليكم الصيام. هذا النص ورد بوجوب ايه؟ الصيام. سهل اهو، بس خلي بالك، ما هو سهل لما انت عرفت بعض المقدمات. اذا برضك يعني لا استهانة بما ورد به النص. وقال صلى الله عليه وسلم، شبهة صعبة شوية: لا شغار في الاسلام. يبقى دي لن فعل الجنس، يبقى لازم نعرف في لغة العرب لن فعل الجنس دي معناها ايه، وازاي اعرفها اصلا انها هي لن فعل الجنس. دي واحدة، لازم اعرف معنى كلمة شغار، وده معنى شرعي لازم اعرفه. يبقى وردك ما ورد به النص يحتاج الى ايه؟ وسائل، مش كده؟ لا غرر في الصلاة، دي برضك لن فعل الجنس. والغرر يعني ما تسلمش الا لما تتاكد ان الصلاه ايه؟ قد تمت. الله، طب ما ده برضك فقه، وده معرفه معنى كلمه غرر شرعا معناها ايه؟ لا نكاح الا بولي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه، ونهى عن المنابذه، ونهى عن الملامسه، ونهى عن المخابره، ونهى عن المحاقله، ونهى عن المزارعة، ونهى عن بيع السنين، ونهى عن عصب الفحل، ونهى عن بيع السمك في الماء. قال: طب ما دي نصوص كلها واردة، لا تحتاج إلى كبير مجهود لفهمها. وأقول لمن حصل آلات النظر والاستدلال، واضحة؟ النوع الثاني فيما ورد به النص، وهو النوع غير المباشر. وأقول هذا لا يقدر عليه إلا النخبة من العلماء. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا خلي بالك، دخلنا في مرحلة إيه؟ الاستنباط. فاكرين العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة؟ طب المنصوص عليها دي سهلة ولا مش سهلة؟ ده قدام عينيك صحيح، ليها طرق قد تكون صريحة وقد تكون منبه عليها، واخد بالك؟ ولكن المستنبطة أصعب بكثير، واضحة؟ ومن أمثلة ذلك، أي أمثلة بقى؟ المستنبطة بقى، أن الله عز وجل يقول: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا انظر إلى كم الأصول الفهمية عشان تفهم المثال ده. يا مريم اقنطي لربك واسجدي، أي وصلي، واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلي. ده إذن عندي قاعدة كبيرة جدا، إزاي إن أنا أعرف إن كلمة اسجدي هنا إنها بمعنى الصلاة، وكلمة اركعي هنا إنها بمعنى الصلاة؟ ما هو في امر خطير جدا، اذا عبر الشارع بالجزء عن الكل كان الجزء ركنا في هذا ايه، فدي احدى الطرق معرفة رتبة الاجزاء بالنسبة للذات. فدي معلومة كبيرة محتاجة الوقت. قلنا العنوان الان، اذا عبر بالجزء عن الكل كان الجزء جزءا من المهية وركنا فيها، واذا عبر بالكل عن الجزء كان الجزء ايضا جزءا من المهية وركنا فيها. فهذان طريقان. عشان انا عندي المقدمة دي قلت معنى اسجدي هنا معناه ايه؟ الصلاة. واركعي مع الركعين معناه ايه؟ الصلاة. طب انظر كم صلاة ذكرت الان، صلي وصلي مع المصلين. طب صلي مع المصلين دي يبقى صلاة ايه؟ جماعة. يبقى صلي الاولى صلاة ايه؟ يبقى يجوز للمرأة ان تصلي فرضها منفردة، ويجوز لها ان تصلي مع ايه؟ مع الجماعة. يبقى هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بالليل. إذا احنا خرجنا الحكم ده من النص الحديث ولا لأ؟ إذا كان النص أصلا الورد جبنا حكم من القرآن، ما بالك النص الحكم اللي أنتوا عايزين تستخرجوه من القياس؟ من باب أولى إن احنا نعرف نجيبه من القرآن برضك. إزاي؟ الله أعلم، وعجزي ليس دليل العدم. عجزي إخبار عن جهلي لا أكثر ولا أقل. اخبار عن عدم ادراكي لا اكثر ولا اقل. طيب ده في مسألة اعظم من كده كمان هنخرجها من نفس النص. المولى عز وجل لما كنا عن صلاتها انفرادا كنا بالسجود، ولما كنا عن صلاتها في الجماعة كنا بالركوع. ومعلوم ان السجود اشرف من الركوع، فكانت النتيجة أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها فين؟ في الجماعة. طبعا كما ترى الموضوع محتاج، أنت شفتها سهلة بعد ما قيلت، ولكن قبل أن تقال كانت أكيد مسألة غائبة شوية، واخد بالك، أو مسألة بعيدة شوية. ولكن شوف جمهرة المعلومات، جمهرة المعلومات اللي يحتاجها النص عشان تطلع هذه الأحكام. وهذا مما ورد به النص. أما لو جينا بقى مما دل عليه النص هيكون إيه الموضوع؟ لذلك إحنا بننبه على الجزئيات دي ليه؟ عشان نصبط همتك، نشحذ همتك ونصبط إنكارك. يعني إيه نصبط إنكارك؟ كثير من الناس لا ندري نصا شرعيا في المسألة، وهو كله بيحوم حوالين ايه؟ ما ورد به النص مباشرة. نقول له لا، ده ما ورد به النص اصلا رتب، فهذا حكم ورد به النص، واخد بالك؟ فقل لا ادري، اسلم لك، فصبت نفسك عن الانكار. قل لا اعلم نصا في المسألة. ثم مفيش نص، يعني جراءة، يعني جراءة شديدة يعني. وخاصة هجيب لك دلوقتي أمثلة على عجالة تعلم صحة ما نقول. قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. الآية. وهنا سؤال في غاية الأهمية: أين القول الصحيح؟ والذي بمعرفته تكون من القليل ان كنت انت المستنبط، مش لما عرفتها مني تقول انا من القليل، واخد بالك؟ لذلك ما يعلمهم الا قليل. طيب هذه واحدة. نقل ابن كثير رحمه الله أن ابن عباس قال أنا من القليل، ماشي، ابن عباس قال أنا من القليل، ثم ذكر القول الصحيح فعلا وهو أنهم 87 كلبهم. ولكن لما علل ابن كثير لابن عباس، يعني ايه علل لابن عباس؟ واخد بالك؟ يعني هو قال العلة التي بنى عليها ابن عباس الحكم، قال لأن الله عز وجل ذكر رجما بالغيب بعد القولين الأولين وترك القول الثالث، فرجما بالغيب ده تضعيف، إذا ما بقي إلا القول إيه؟ الثالث. قلت هذا التعليل غير مرضي، والسبب أنه لا يخفى على عموم الناس فضلا عن العلماء، وهذا لا يتناسب مع القلة أبدا. إن كان لا يخفى على عموم الناس يبقى ينفع يقول ما يعلمهم إلا قليل؟ لا، ده إذا العلة يجب أن تكون خفية حتى يتناسب مع قوله تعالى ما يعلمهم إلا إيه؟ قليل. لا يمكن أن تكون بهذا الظهور أبدا. والذي يؤكد ضعف هذه العلة أن ما ذكر في صدر الكلام قد يحذف في عجز الكلام لأنه سبق. يعني إيه الكلام ده؟ قال تعالى أسمع بهم وأبصر، ما قال وأبصر بهم، رجما بالغيب. قد يقول القائل يقولون 87 كلبهم رجما بالغيب، وحذفت في السميع لدلالة الأولى عليه، كما حذفت بهم مع البصر لدلالة السمع عليه. قلت والتعليل الصحيح والذي يتناسب مع القلة، انتبه لكلامي، قال تعالى، دي بقى مش هنعرفها من الآية، الحل مش في الآية، ده الحل قبلها بكتير، قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. طب تعالى كده، ده مشكلة جامدة خالص يا اخوان. قال قائل منهم، ده كم واحد؟ واحد. كم لبثتم؟ ده بيخاطب ايه؟ مجموعة. قالوا يبقى دي مجموعة، لبثنا يوما او بعض يوم. ثم فجأة طلعت قالوا اخرى، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. فهي كلمة قالوا الثانية دي اما تكون الاولى قالوا واما غيرها، ولكنهم يقول قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، يبقى دول غير اللي الاولانيين، يبقى عندنا ثلاث رتب، قال وقالوا وقالوا، صح الكلام؟ قال الاولى واحد، ولكن نمهد لهذه المسألة بالآتي، ان الحق في قول واحد من الاقوال المذكورة في الآية. ليه؟ ما يستحيل يكون مش في الآية، ما ان لو كان مش في الآية يبقى انا مش هعرفه يقينا، يبقى ما لا معنى لقوله ما يعلمهم الا ايه؟ قليل. فلازم يكون حلها موجود، حلها في المحكي، لابد ان يكون حلها في مين؟ في المحكي، والا عياذا بالله تعالى احتاج الى وحي، وخاصة هذا ان في الصدر ليس في شريعتنا، في شريعة من؟ قبلنا. الشيء الثاني ان المحادثة تمت بين طرفين، طرف قال وطرف قالوا، فقال واحد، صح الكلام؟ طيب. وقالوا الثانية جمع، فالجمع قد اختلفوا فيه، بعض الناس قالوا اثنين وبعض الناس قالوا ايه؟ ثلاثة. والصواب أنه ثلاثة يقينا، بل هذا دليل على أنها ثلاثة. طيب إحنا عشان نأثر عليكم المسألة، طب تعال نحسبها. لو قلنا أقل الجمع ثلاثة، يبقى عندنا قالوا قالوا، يبقى ثلاثة وثلاثة ستة، وواحد إيه؟ سبعة. سبعة وثمنهم كلبه، سبعة وثمنهم إيه؟ كلبهم. واحد يقول لي ليه؟ طب ممكن يكونوا أربعة وأربعة أو أربعة وثلاثة. نقول هب أن الأمر كذلك، فلو كانوا أربعة أو ثلاثة يبقى سبعة، وواحد يبقى ثمانية، يبقى ثمانية وتاسعهم كلبهم. أصلا القول ده غير مذكور، وإحنا اتفقنا إن الحق لازم يكون في المذكور، فأي احتمال هتجيبه إما مذكور وإما غيره إيه؟ مذكور. فإن كان غير مذكور خلاص خرج من البحث، اذا ما بقي الا ايه؟ المذكور. تعال نبص، واحد يقول لي طب هنفرض ان اقل الجمع اتنين، يبقى اتنين واتنين وواحد يبقى كام؟ خمسة. طب تعال نبص نقرأ الاية، خمسة وسادسهم كلبهم رجما، ما ربنا ضعف القول ده اصلا، ما ربنا ضعف ايه؟ اذا انتهت القضية. اذا آل الامر انك انت فعلا احتجت للنص المتقدم قبلها بأيتين أو ثلاثة على تحديد أن الحق في قوله تعالى سبعة وثمنهم إيه؟ كلبهم. هنفرض هذا القول، يبقى الأولى ثلاثة واحد أربعة، صح الكلام؟ ثلاثة ورابعهم إيه؟ كلبهم، ورجما بالغيب فسقط. يبقى هنرتفع بالثلاثة نخليهم ايه؟ اربعة. خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب خرجت، هنرتفع الى السادسة الى الخامسة، ستة وسابعهم كلبهم مش موجود، مش موجود في الآية، يبقى ما بقي ايه؟ هنوصل برضك لايه؟ للنتيجة. يعني لو قلت ان قالوا الاولى هي قالوا الاولى هي قالوا الثانية، لابد وان تصل من اي طريق الى هذا القول. واضحة؟ اذا في حقيقة الامر ان القول الصواب سبعة وثمنهم كلبهم، ولكن كما ترى احتاجت الى مجهود كبير لبيان العلة، وهذا يناسب ايه؟ القلة، وما يعلمهم الا ايه؟ قليل. طيب هذا النوع انا اؤكد اضربه لقصدين، لقصد التشحيذ والتثبيط. اشحذ همتك على ان الشريعة هذه فيها من المعاني ما يحتاج الى مجهودات كبيرة جدا من اناس قصدهم حسن، هذه واحدة. الشيء الثاني ان صبتك عن فرية الانكار لمجرد ان النص لم يرد صراحة بما تريد. واضحة دي الجزئية؟ طيب مثال اخر، ومن امثلة ذلك قال تعالى سلة من الاولين وقليل من الاخرين، وقال تعالى سلة من الأولين وسلة من الآخرين. واحد بيقول لي ايه المسألة اللي انت بتدور عليها؟ المسألة هي ايه؟ هل من الممكن ان احدا في العصور المتأخرة يكون افضل من احد الصحابة ام لا؟ فهمتم الكلام؟ هي دي المشكلة. يعني فعلا ممكن ان واحد من الناس اللي عايشين في العصر ده افضل من بعض الصحابة؟ انتبه، قطع كلمة افضل من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، انسى هذا الكلام، ولكن انا بتكلم على جنس الصحابة، ممكن يكون احسن من واحد منهم؟ واضحة؟ ما نقدرش نقول في واحد يكون اعلم بالحلال ومن الحرام من مين؟ من معاذ بن جبل. ابعدني عن المنصوص عنهم، ابعدني عن من؟ عن المنصوص. خلافة النبوة اللي هي 30 سنة، أبو بكر وعمر عثمان علي، اقتدوا باللذين من بعد أبو بكر وعمر، فتجدي ابا بكر ابعدنا عن النصوص دي، معاذ اعلم الناس بالحلال والحرام، زيد افرادهم، علي اقدام، ابعدني عن النصوص دي، لان دي خلاص الامر انتهى. احنا بنتكلم ان ممكن واحد ايه يكون اعلم، يكون افضل من غير المنصوص عليهم، سواء في مسألة عامة او مسألة خاصة. نقول نعم، لا في الجملة يكون افضل منه فعلا، ومكانه في الجنة افضل منه فعلا. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: سلة من الأولين وقليل من الآخرين. طب بيتكلم عن مين؟ الآية دي تخص السابقين أم لا؟ فقال لك سلة من الأولين، يعني جماعة من الأولين اللي هم الصحابة، وقليل من الآخرين، يبقى في سابقين من الصحابة وسابقين من غير الصحابة. اتفقنا على الجزئية دي؟ طيب الآية الأخرى: سلة من الأولين وقليل من الآخرين، اللي هم مين؟ سلة من الأولين ده بيتكلم عن أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين رتبة تحت إيه؟ السابقين. فبيقول سلة من الأولين، أي أن في الصحابة من أصحاب اليمين وليس من، وسلة من الآخرين أي أن من غيرهم في أصحاب يمين. إذن الصحابة منهم السابقين ومنهم أصحاب إيه؟ ومن المتأخرين قليل من السابقين وسلة من إيه؟ من أصحاب اليمين. السؤال: يبقى القليل في الآية الأولى من السابقين أفضل من سلة من الأولين من الصحابة أو من أصحاب اليمين؟ وصلت؟ وصلت؟ طيب احنا بنقول دلوقتي ما احنا خلاص محلناها دي، ما احنا بنتكلم الآية الأولى في السابقين والآية الثانية فين؟ في أصحاب اليمين. يعني من الصحابة كلهم من السابقين؟ اتفقنا، يبقى في سابق وفي صاحب يمين من الصحابة، دي معادلة سابق وصاحب يمين. نرجع لبعديهم، في منهم سابقين؟ طب السابقين دول أفضل من أصحاب اليمين في الأولى؟ لو قلنا لا بقت مشكلة كبيرة، يبقى أصلا السابق في الآخر غير السابق فين؟ ولا ده طبعا كلام يستحيل. لذلك المعادلة دي في غاية الخطورة. لذلك أنا بستغني بيه الفهم ده عن إيه؟ عن حديث ثابت رواه الحكيم عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: في كل قرن من أمتي سابقون. في كل قرن من أمتي إيه؟ إذا طبقة الصحابة فيها سابقون حسب الحديث، وطبقة التابعين فيها ايه؟ وطبقة التابعين، وطبقتنا هذه فيها ايه؟ ده بالنص. طب ما هو بنص الآية برضك، واخد بالك؟ الشيخ بيقول: يقولون قد سبق من ايه؟ معهم. يبقى اذا كلمة سابق دي غير السابق التانية. نقول: هاتوا برهانكم ان كنتم من الصادقين، لان الله قسم ثلاث اجناس لا رابع لهم. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. إذا في عصر الصحابة في ظالم لنفسه؟ قطعا قطعا. فهل هيجعل هذا الظالم لنفسه كصاحب اليمين ممن بعدهم؟ هذا يستحيل في شريعتنا. لذلك اللي دخلت الشبهة عليهم بنفس الطريقة دي قالوا كلام في منتهى الخطورة. قالوا: نفسر الأولين بالأمم السابقة، ونفسر الآخرين بأمة محمد، فهذا باطل. وإيه البطلان جه منين؟ لأننا لو قلنا معنى الكلام أن السابقين من الأمم السابقة أكثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صح الكلام؟ لأن كلمة سلة من الأولين وقليل من الآخرين، إذن السابقين في الأمم السابقة أفضل من إيه؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر عددا، لأن السلة أكثر من إيه؟ من القليل. وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة أكثر من أصحاب اليمين من أمة إيه؟ محمد. يبقى خلصنا إلى إيه؟ إن اللي هيخش الجنة من الأمم السابقة أكثر من اللي هيخش الجنة من أمة من؟ كيف والجنة الثلاثة صفوف؟ صفا من هذه الأمة وصف من بقية الأمم. مش النص بيقول كده؟ أهل الجنة ثلاثة صفوف، صفا من هذه الأمة وصف، يعني احنا 300 أهل الجنة. يبقى التفسير ده تفسير صحيح أم لا؟ وردت بعض الأحاديث بهذا المعنى، وكلها أحاديث موضوعة ومتروكة، وأخص بالذكر ما ذكر فيه جبير الهالك. واضحة؟ فانتبهوا، فقد استغنيت بهذا الفهم عن الحديث في كل قرن من أمتي سابقون. واضحة؟ هذا كلام في منتهى القوة، وفي لطرق المناقشة كلام كتير جدا، يعني من باب المداعبة. وماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم اخواني اخواني؟ قالوا ألسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم اصحابي، انما اخواني الذين ايه؟ الرجل منهم له 50 اجرا من اجوركم. يبقى اذا توجه كل حديث يوجه الى ايه؟ الذين، الحديث هذا مناسبته الذين هاجروا قبل الفتح، والذين هاجروا من بعد الفتح، لان دي قصة مين؟ عبد الرحمن، قصة خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف. يبقى اللي بعد الفتح لا يمكن هيصل للي قبل ايه؟ واحنا قلنا في بداية الكلام ابعدنا عن المنصوص، في بداية الكلام قلت لك ابعدنا عن ايه؟ المنصوص مش محل نزاع اصلا. فانتم يلي جيتم بعد الفتح لو انفق احدكم مدا او نصيفه لم تصلوا الى ايه؟ ما وصلوا اليه. واضحة؟ هذه جزئية، يبقى دول منصوص مالناش دعوة بيهم. ثم هب، هو نفى ان اللي بعديهم كمان يكونوا زي اللي هاجروا بعد الفتح، وخاصة من الذين قاتلوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة من الذين قتلوا أكابر الناس كحمزة واوا. الجواب لا. فإذا في حقيقة الأمر يبقى بالطريقة دي، أحيانا النص في كل حادثة اوعى تهمل الحادثة هذه، لأن سيفهم النص فين؟ في ضوئها. انظر مثال مثل هذا مما لا شك فيه ورد به النص، أهو سلة من الأولين وقليل من الآخرين، ولكن يحتاج إلى إيه؟ نفس طويل جدا جدا في معرفة المراد. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. مشكلة جدا، أنا عامل فيها فعلا كتاب، كتاب والله مستقل، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وكلمة لا صلاة أول معلومة أي لا ركعة إلا بفتحة الكتاب، مش مقصود بها إيه؟ الصلاة، يعني واحد يقول لك خلاص قلناها في ركعة بقى سقط. كلمة هنا صلاة معناها إيه؟ الركعة، أطلق الكل على الجزء، لا صلاة إلا بإيه؟ بفتحة الكتاب. طيب، لا دي هي دي النفع للجنس، كل الشروط الستة توفرت فيها، طبعا بقول كلام مجمل. يبقى لا صلاة لا ركعة في نفل ولا في فرض ولا في صلاة سرية ولا في صلاة جهرية إلا بفتحة إيه؟ الكتاب. ولا إمام ولا مأموم إلا بفتحة إيه؟ الكتاب. يعني الست أشياء دول اندرجوا تحت هذا اللفظ، لان النكره في سياق النفي تفيد ايه؟ بالعموم. يبقى لا صلاه فرض ولا نفل، جهر ولا سر منفرد او مامون، دول ايه؟ سته لازم تقرا بفاتحه الكتاب. نرجع نقول لك يا عم الشيخ، ده الايه بتقول واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، اليس بينها وبين هذا الحديث ايهام تعارض؟ قلت بلى. واذا قرئ، طالما لفظ قرئ نطقت به اعلم انه جهر، وطالما لفظ قال اعلم انه جهر، ونادى اعلم انه جهر. واذ قلنا للملائكة يعني صوت مسموع من الله عز وجل، واذ قلنا يا ابليس يعني قول مسموع من الله عز وجل سمعه ابليس، واضحة دي الجزئية. فقال وقرئ ونادى كلها تفيد ايه؟ الجهر. وهذه الآية بالإجماع نزلت في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، يبقى من القارئ؟ الإمام. فاستمعوا يبقى المأمومين هيسمعوا إيه؟ السر ولا الجهر؟ الجهر. يبقى الآية دي نازلة في الإيه؟ في الجهر. خلصنا من الحتة دي. ربنا بيقول للمأمومين إيه؟ فاستمعوا له بس وأنصتوا، يعني تدبروا كمان. طب هذا يناسب القراءة؟ يعني يبقى انا اقرا وبسمع وبنصت. يبقى بنقول ان الاية دي خاصة والحديث ده ايه؟ عام. يبقى بنقول لا صلاة سرية وجهرية الا بفاتحة الكتاب. وجيه الاية بتقول لك لا في السرية في الجهرية ما تقرأش، ولكن استمع وايه وانصت. يبقى الآية خاصة، يبقى نقول لا صلاة، احنا قلنا سرية وجهرية، يبقى هنشيل الجهرية اللي شالها القرآن، يبقى لا صلاة سرية الا بفاتحة ايه؟ بنقول ده بما ورد به النص. طبعا انا عارف ان في حل اخر اعقد من هذا بكثير، لان ده ممكن احد يقول لي ايه ده انت جعلتها من باب الخاص والعام ليه؟ ده هي من باب العام والعام. يعني ايه عام من باب العام والعام؟ يقول لك تعالى بص، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، فهي عام في الصلاة خاصة في القراءة. صح، لان فتحت الكتاب جزء من ايه؟ من القرآن. تعالى بص للآية واذا قرئ القرآن، دي عامة في القرآن، فاستمعوا له وانصتوا خاصة في الصلاة، يعني اتعكست. اشمعنى انت خصصت الحديث بالآية؟ طب ما تعكس وتخصص الآية بالحديث. واضحة؟ كل هذا اطمئنك في الذهن، وسنصل الى نفس النتيجة، سنصل الى ايه؟ نفس النتيجة. ولكن انا بس حبيت اذكر لك ان الطريقة سهلة، ولكن هذا الموضوع سيأتي في اصول الفهم ان شاء الله تعالى بالتفصيل. كل هذا عشان اوصل لك معلومة ان ما ورد به النص اصلا لا يستوي فيه في فهمه اهل ايه؟ العلم. واضحة؟ فما بالنا بما دل عليه النص، اليس هذا من باب اولى؟ طبعا انا مش هتكلم، لان طبعا كلمة اتكلم زي ما انا عايز او مش هنخلص، لان ما دل عليه النص كدلالة الالتزام، و التي تسمى بدلالة الإشارة، دلالة الالتزام التي تسمى بدلالة ايه؟ الإشارة، ودلالة الاقتضاء، ومفهوم الموافقة بقسميه لحن الخطاب وفحوى الخطاب، والتي تسمى بعبارة النص عند بعض الأصوليين، ومفهوم المخالفة والذي يسمى بدليل الخطاب عند بعض الأصوليين. وهذه الدلالات محلها علم اصول ايه؟ الفقه، ومسائلها في علم اصول الفقه. فلا اطيل النفس، ولكن عايز اوصل لك ان ما دل عليه النص اصعب بكثير جدا مما ورد به النص في الحالتين او في النوعين السابقين. لذلك النصيحة التي اريد ان اخلص بها من هذه الكلمة اياك ثم اياك ان تنفي وجود الدليل لعدم ورود النص مباشرة به. لذلك يحضرني ان في واحد راح مسك حديث ام عطية وقال لك ان ده حديث ضعيف، وحيث ان الحديث ضعيف يبقى لا يوجد نص على استحباب على مشروعية الختان للنساء. يا اخي ده انت امرك عجيب صحيح. طب قول يا ابني النص ضعيف ولا اعلم نصا، يعني انت ما جاش قدام عينيك حتى بما ورد به النص، يعني حتى مش فالح حتى فيما ورد به النص. اما قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وذكر فيها الختان، طب مين اللي خرج النساء من الرجال في النص؟ فان كنت من الصادقين هات دليل يقول الختان اللي موجود في نص الفطرة ده مقصود به الذكور دون الاناث. طب ده كلام يا ابني بما ورد به النص، يعني انت عجزت حتى عن فهم ما ورد به النص. فنرجو التأني واياك والتجاسر، فان الجراء بغير مسوغ شرعي هلك في هذا الدين. نكتفي بهذا الاصل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.